بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. فيما تقدم المصنف رحمه الله ذكر حكم الرشوة، قال هي حرام، واستدل لذلك بالكتاب والسنة وبعض الروايات كانت تقول أو تدل على أن الرشوة كفر بالله العظيم أو هي شرك بالله العظيم. المصنف ذكر لنا أربعة روايات. بعد ذلك المصنف سوف يدخل في بحث تحديد معنى الرشوة. ما هي الرشوة اللي هي موضوع حكمنا الذي قلنا بحرمتها والتي قلنا بحرمتها؟ ما هو المقصود بالرشوة؟ يذكر المصنف احتمالين أو قل تفسيرين للرشوة. التفسير الأول أن الرشوة هو الجعل على الحكم الشرعي، على الحكم بين المتخاصمين، على الحكم بين المتحاكمين. جاءه شخصان متنازعان مختلفان مختصمان فيما بينهما، قالوا له نريد منك أن تقضي وتحكم بيننا. قال لابد أن تجعل لي مالا مقابلا، لابد أن تجعل لي جعلا. قال أنعم بك وأكرم، ما شئت أعطيناك أو سنعطيك 1,000,000 دينار مثلا. هذا جعل. هذا الجعل جعل على أي شيء؟ هذا المال المقابل المدفوع لهذا الحاكم، لهذا القاضي، لهذا الذي نصبه المتحاكمان حكما بينهما، هذا المال مقابل أي شيء في الحقيقة؟ هو مقابل الحكم بينهما. سوف ينظر في أدلة كل واحد من هذين الطرفين، سوف ينظر في أدلتهما وسيقضي بينهما. هذا الحكم والقضاء في مقابل جعل، هذا واحد، أو على أقل تقدير أو على المقدمات، أو على المقدمات. هذا عند فقه، وهذا رجل يملك من الفقه الشيء الكثير حتى يؤهله ذلك لأن يكون حكما بين المتخاصمين. وفي هذه الحالة يقول أنا حتى أنظر فيه، يا ناس ما أخذ على الحكم، أنتوا جاييني أخاف مشكلة شرعية في الموضوع، أنا أخذ على المقدمات لأن كون أسمع من عندك حيثيات القضية، أو أسمع من عندك أنت الثاني هم حيثيات المرافعة، بعد ذلك أحكم. أنا أخذ فلوس، أنا أخذ مال، هذا الجعل في مقابل النظر في الدعوة، النظر في الخلفيات والحيثيات، بعد ذلك أحكم مجانا، لكن النظر لابد أن يكون بمقابل مال. هذا هو التفسير الأول. إذن التفسير الأول للرشوة هو ما يجعل للقاضي للحاكم، يجعل لأجل أصل هذه العملية، أن ينظر ثم يحكم، أو على النظر أو على الحكم، على أي شيء من على هذا أن يحكم ويقضي. هذا الجعل هو الرشوة. هذا هو التفسير الأول. هذا التفسير يدل عليه دليلان، ويمكن أن نؤيده بمؤيدين. الدليل الأول هو رواية يوسف بن جابر، ظاهر هذه الرواية أن الرشوة هي الجعل. لعن رسول الله 3 أشخاص، واحد من أولئك شخص احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة، احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة. ذولا إجارة دو أن يقضي بينهم، أن يحكم بينهم، فسألهم الرشوة، يا بأعطوني سؤاله إياهم الرشوة لأنهم احتاجوا إليه، لأنهم سألوه أن يقضي ويحكم في خصوماتهم ودعاويهم، فسألهم الرشوة. إذن الرشوة التي ذكرها رسول الله ولعن آخذها صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرها ولعن آخذها، الرشوة هي أن يحكم بين الناس بمال الجعل على حكمه وعلى أصل نظره في الدعوة. هذه رواية يوسف بن جابر. بعد الدليل الثاني، الوجه الثاني، ما ذكره صاحب القاموس المحيط. صاحب القاموس المحيط وهو لغوي، عندما أراد أن يفسر الرشوة قال الرشوة هي الجعل، هي الجعل، وهذا واضح. شنو الجعل يعني؟ يعني شيء يجعل حتى ينظر القاضي والحاكم في أصل الدعوة. هذان دليلان على أصل هذا التفسير الأول. يمكن أن نؤيده أيضا بثلاث كلمات لعلماء. المؤيد الأول كلمة المحقق الكرك رحمه الله. المحقق الكرك عند عبارة في شرح الإرشاد وعند عبارة في جامع المقاصد تؤيد هذا التفسير، ظاهرهما هذا التفسير الأول. المؤيد الثاني مطلب أو عبارة ذكرها ابن إدريس، هذه العبارة أيضا صريحة في تفسير الرشوة بهذا التفسير الذي ذكرنا. فمثل ما نقبل من اللغويين، بس على أقل تقدير كن نقبل من هؤلاء الأعلى. إذا تقول مو دليل لأنهم ذولا مو لغويين، خب مؤيد، نجيبك مؤيد عليكم السلام. التفسير الأول هذا. التفسير الثاني، المقصود من الرشوة ما يدفع إلى الحاكم ليحكم للدافع. شخص يعطي للحاكم شيء حتى يحكم لصالحه، مو الأجرة أو الجعالة أو الجعل الذي يعطى لشخص حتى يقضي بينهما، لا، أن يعطي أحد المتحاكمين للحاكم حتى يحكم له. والدليل على هذا التفسير الثاني أمران. الأمر الأول كلمات اللغويين، ثلاث كلمات. أولا الطريحي في مجمع البحرين، ثانيا الفيومي في المصباح المنير، وثالثا ابن الأثير في النهاية. ثلاث كلمات تدل على هذا التفسير الثاني، وأن الرشوة هي عبارة عما يدفع لأجل أن يحكم لصالح الدافع. الدليل الثاني رواية عمار بن مروان. بليش بلي باعتبار هذا التفسير، هذه كلمة لم يحددها الشارع، نرجع فيها إلى اللغة.
الشارع محدد
بل هو احنا نريد نفسر هذه الروايات ذكرت الحكم. هسه مثلا هذه الروايه، روايه عمار بن مروان، هذه الروايه لصالح التفسير الثاني. باي تقريب؟ بالتقريب التالي، هاي الروايه ذكرت ان السحت من السحت اجور القضاة يشمل وين يدخل في الجعل. وبعدين شنو ذكرت الرواية؟ قالت وأما الرشا في الأحكام يا عمار. لاحظ فهو الشرك، ها؟ وأما الرشا، إذن هاي الرواية مقتضى ظاهرها أن هناك شيء اسمه أجر القاضي وهناك شيء اسمه الرشوة. هاي الرواية هيك تدل، وهما أمران مختلفان. عندنا أجرة يأخذها القاضي على المرافعة وعلى القضاء، أو عدل من المتحاكمين، أو عدنا مال يدفع له اسمه الرشا. هذا الرشا الرشوة لابد هي بعد مو الأجرة ولا الجعل اللي يدفع للقاضي، لابد فد شيء آخر. ما هو؟ ليس إلا أنه المال الذي يدفع للقاضي من قبل أحد المتحاكمين، ها، أحد المتحاكمين مو كلا المتحاكمين، أحد المتحاكمين يدفع له مال حتى يقضي لصالحه، حتى يحكم له. هذا بعد تفسيرنا لهذه الرواية، ببركة هذه الرواية نفتهم أن المقصود من الرشوة هو التفسير الثاني. طبعا هنا راح يوجد لدي في هذا التفسير، جو هذا التفسير الثاني، احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود بالرشوة التي يدفعها الدافع أحد المتحاكمين إلى القاضي ليحكم له، المقصود بها تلك الرشوة التي تكون على الباطل، أن ليحكم بالباطل. أما إذا دفع له لأجل أن يحكم له بالحق مو بالباطل، هو صاحب حق وحقه سوف يضيع، قام وأعطى مال للقاضي حتى يحكم لصالحه بالحق، فهذا مو محرم، هاي مو رشوة أصلا على التفسير، على الاحتمال الأول هذا مو، هاي مو رشوة. الرشوة لابد أن يحكم له بالباطل، يحكم له بالباطل، هذا التفسير الأول. بعض كلمات اللغويين مثل الطريحي رحمه الله تدل على هذا الاحتمال الأول، تدل على هذا الاحتمال الأول. ولعل أيضا يمكن أن نفتهم من، مو مسألة رواية عمار تدل أو ما تدل، مو مسألة من نقرأ نشوفها. الاحتمال الثاني وهو الذي يميل إليه المصنف رحمه الله أن الرشوة مطلقا الذي يدفع للقاضي والحاكم حتى يحكم من قبل أحد المتحاكمين، حتى يقضي له ولصالحه بالحق أو بالباطل، ليحكم لصالح الدافع مطلقا حقا أو باطلا، المصنف مال إلى هذا الاحتمال الثاني في التفسير الثاني. لماذا؟ باعتبار أن كلمات بعض اللغويين تدل على هذا الاحتمال الثاني، كلمات بعض اللغويين تدل على الاحتمال الثاني. مثلا يا كلمة جال مثل الفيومي في المصباح، مثل ابن الأثير في النهاية، تدل بشكل واضح على الإطلاق. هذا ما ذكره المصنف. راح نشكل على المصنف، يا مصنفنا رضي الله عنك وأرضاك. طيب هسه عدك أنت الآن يمكن أن تستدل على التفسير الثاني بهذا الاحتمال الثاني، أن تستدل برواية عمار وتقول رواية عمار تدل على هذا التفسير الثاني اللي أنت قبلت له في احتماله الثاني، بس رواية يوسف شو نسوي؟ رواية يوسف ابن جابر ماذا نفعل له؟ رواية يوسف اللي تقول لعن رسول الله رجلا احتاج الناس لفقهه فسألهم الرشوة، ألم تقل لنا قبل قليل أن هذه الرواية لصالح التفسير الأول؟ الآن ماذا تفعل يا شيخنا المصنف؟ ماذا تفعل؟ هاي الرواية لصالح التفسير الأول وعندك رواية لصالح التفسير الثاني، ماذا نفعل؟ قال المصنف إذن الآن شنو عندي؟ عندي احتمال أول في تفسير هاي الرواية، رواية يوسف بن جابر، أن هذه الرواية يقصد منها فسألهم الرشوة، يقصد منها الجعل على أصل الحكم أو الجعل على النظر في الدعوة. هذا الاحتمال الأول في تفسير الرواية، وهذا الاحتمال هو الذي على أساسه تكون هذه الرواية دليل للتفسير الأول في الرشوة. يقول المصنف إحنا إذا افتضينا التفسير الثاني حينئذ سنحمل، سوف نفسر هذه الرواية أو قل سنحملها على أحد أمرين، على أحد احتمالين آخرين. رواية يوسف ابن جابر، سأل احتاج الناس لفقهه فسألهم الرشوة. يوجد احتمالان آخران سنذكرهما للرواية، إذا واحد من هذين الاحتمالين اقبلناه فبها ونعمل، حتى وإن كان فيه خلاف ظاهر ما يهمنا، حتى وإن خالف الظاهر، ما دام إحنا عدنا رواية وهي صحيحة السند تدل على التفسير الثاني، فبعد إحنا راح نحمل تلك الرواية، رواية يوسف ابن جابر، ونعالجها ونعالج تلك الرواية على أحد احتمالين. الاحتمال الأول ذكرناه لصالح التفسير الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود من هذه الرواية هو نفس التفسير الثاني في وحد في احتماله الثاني. هذول إجوا قالوا لنا إحنا محتاجين، تعال احكم بيناتنا، تعال. إجا الشخص قال له، عفوا مو إجوا، إجوا اثنيناتهم قالوا له تعال احكم بيناتنا، ما يخالف على عيني وعلى رأسي. اتصل بزيد قال له ترى أنا أريد من عندك مال حتى أحكم لصالحك. زيد هم قام وأعطاه المال، هذا المقصود بي. فسألهم الرشم، مو سألهم اثنيناتهم أعطوني جعل، وإنما سأل واحدا منهم مالا حتى يحكم لصالحه. هذا الحمل الأول، هذا الاحتمال الثاني في الرواية، هذا هو الاحتمال الثاني في الرواية. الاحتمال الثالث بعد هذا مو موافقة للتفسير الأول، راح توافق التفسير الثاني. الاحتمال الثالث في الرواية أن نقول الجعل في الحقيقة، هذه الرواية أطلقت الرشوة على الجعل. نعم نوافق أنه إجوذوا الاثنيناتهم قالوا له مولانا خدمتك، إحنا نريد واحد يحكم بيناتنا، قالهم أنا أريد رشوة. هو شو راد؟ وما راد رشوة، الرشوة الاصطلاحية هذا معنى الرشوة الاصطلاحية، وما راد رشوة، هو راد جعل. ليش الرواية إذن أطلقت كلمة الرشوة على الجعل مع أن الجعل ليس برشوة؟ صحيح ولا؟ أنا المصنف ألتزم بأن الصحيح في تفسير الرشوة هو التفسير الثاني، مو بس التفسير الثاني، التفسير الثاني في احتماله الثاني. إذن الجعل ليس رشوة اصطلاحا، هاي الرواية أطلقت الرشوة على الجعل مع أن الجعل في معناها الإصلاحي ليس رشوة. إذن لماذا أطلقت الرواية الرشوة على الجعل؟ هذا الإطلاق المجازي على أي أساس؟ على أساس أن الجعل يشارك الرشوة في الحكم وإن لم يدخل تحتها موضوعا. هذا هو تمام الكلام من المصنف رحمه الله في تفسير الرشوة. إذن الرشوة لها تفسيران، التفسير الأول الجعل على أصل الحكم أو مقدمات، وهذا التفسير له دليلان، رواية يوسف وكلمة القاموس، وله مؤيدان، عبارتي المحقق الكركي وعبارة ابن إدريس. التفسير الثاني في الرشوة هو المال الذي يدفع للقاضي ليحكم للدافع، وهذا التفسير الثاني له دليلان، كلمات اللغويين الثلاثة طريحي فيومي ابن الأثير ورواية عمار ابن مروان. يوجد في هذا التفسير الثاني احتمالان، الاحتمال الأول حتى يحكم القاضي للدافع بالباطل، الاحتمال الثاني وهو الذي مال إليه المصنف حتى يحكم القاضي لصالح الدافع مطلقا حقا كان أم باطل. المصنف يميل إلى الاحتمال الثاني لأن عبائر بعض اللغويين موافقة لهذا الاحتمال الثاني. طيب شيخنا المصنف رواية يوسف ابن جابر شنو؟ شنسوي لها؟ فإن هذه الرواية في ظاهرها موافقة للتفسير الأول. قال إما نحملها على إرادة الاحتمال الثاني من التفسير الثاني، وإما نحملها على أن إطلاق الرشوة على الجعل مجاز مطلق حقيقي، حتى يشير الإمام عليه السلام إلى أن الحكم في الجعل هو نفس حكم الرشوة وهو الحرمة، وإن لم يكن رشوة لكنه يحمل نفس الحكم. المصنف رحمه الله إذن يفسر لنا الرشوة بأنه المأخوذ أو المدفوع أو المبذول للحاكم والقاضي من قبل أحد المتحاكمين ليحكم له مطلقا حقا كان أم باطل. هذا هو تمام كلام المصنف في تحديد معنى الرشوة. لكن الآن في نهاية المطاف إحنا وين احتينا؟ احتينا عن أنه تفسير رواية يوسف ابن جابر، واتضح أنه تفسير رواية يوسف ابن جابر يمكن أن يكون له ثلاثة احتمالات. الأول لصالح التفسير الأول في معنى الرشوة، الجعل، يعني الجعل. رواية يوسف بن جابر تتحدث عن الجعل، وبالتالي هذه الرواية تقول الرشوة هو الجعل. الثاني في تفسير هذه الرواية أن هذه الرواية تتحدث عن ايش اكتب عليه؟ تتحدث عن الحكم لصالح الدافع حقا كان أم باطلا. والاحتمال الثالث في تفسير هذه الرواية تريد أن تشير إلى حرمة الجعل وإن لم يكن رشوة، تريد تقول حكم الجعل يساوي حكم الرشوة. تلاحظون لما ذكرنا الاحتمال الثالث في تفسير هذه الرواية، رواية يوسف ابن جابر، صار لزاما علينا أن نبحث الأجرة والجعل الذي يعطى للقاضي والحاكم. القاضي مو إنسان ويحتاج راتب، لو لا لمن يعيش؟ خب لابد أكو أجرة، لو أجرة يوفرها بيت المال، لو أجرة يوفرها المتحاكمة. حينئذ ما هو حكم الأجرة والجعل الذي يعطى للقاضي والحاكم؟ المصنف منا دخل إلى بحث الأجرة والجعالة التي تجعل للقاضي، وذكر قدس سره أن فيه أربعة أقوال إن شاء الله نتحدث عنها. قال قدس سره: وظاهر هذه الرواية منا المصنف دخل في تحديد معنى الرشوة، لكن تدرون بعد الشيخ الأنصاري ما يحب العناوين وما يحب أن ينبهك، راح أدخل إلى بحث جديد مباشرة. أنت وأنا كن نلقف بالعجل من عنده مراداته. وظاهر هنا يريد يفسر لنا معنى الرشوة. التفسير الأول يبدأ الكلام به منا أن الرشوة هي الجعل الذي يجعله كلا المتحاكمين للقاضي للحاكم. تلاحظ كيف؟ كلاهما يجعلاني أجرة وجعالة له على ذلك. خب هذا التفسير الأول. ما هو الدليل على ذلك؟ أمران. الأمر الأول رواية يوسف بن جابر، مباشرة المصنف يعطيك القول التفسير الأول ودليله الأول. لاحظ كيف؟ وظاهر هذه الرواية، رواية يوسف ابن جابر اللي ذكرناها في الحديث الرابع، في الدليل الرابع على حرمة الرشوة، وظاهر هذه الرواية أن سؤال الرشوة لبذل فقهه، أنه لماذا سألهم الرشوة وسألهم مالا؟ لماذا؟ حتى يبذل فقهه. تلاحظ كيف؟ حتى يبذل فقهه، مو المحرم أنه يفتي بغير علم. الرواية أصلا ظاهرها أن الحرمة منشأها أن لديه فقه وامتنع عن بذل فقهه إلا بعد إعطائهم إياه المال والرشوة. فبذل الفقه هو المنشأ لسؤاله إياهم عن الرشوة. لماذا سألهم عن الرشوة؟ حتى يبذل فقهه لهم، يعني حتى يحكم بين في خصومتهم وفي دعواهم. تلاحظ كيف؟ هذا هو ظاهر الرواية. فتكون هذه الرواية فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. هو صاحب فقه صحيح أصلا وصاحب علم، بس حتى يحكم، حتى يبذل لهم ما لديه من فقه وعلم، قال أعطوني مال. فإذا المشكلة فيه مو في حكمه، وإنما في بذل المال في مقابل حكمه حتى يحكم، مو في أن حكمه باطل، لا 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 أبدا. المشكلة هو حرمة ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة لكي يحكم بينهم بالحق، أو مو مقابل نفس الحكم، أو على الأقل للنظر، أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين. هذا احتمال ثاني في الرواية. المهم على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني في الرواية، سواء أن أخذ الرشوة للحكم أو للنظر في أمرهما وفي الدعوى نفسها، وأما الحكم فيكون ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. على كلتا التقديرين، على كلا التقديرين الرواية تعني أن الرشوة، أن الرشوة هي في مقابل أصل عملية الحكم اللي راح يقوم به ليحكم بعد ذلك بينهما بين المترافعين بالحق. ما يريد يحكم باطل، وإنما يريد أن يحكم بالحق. حتى يحكم بالحق مجانا لابد أن يأخذ أجرة وجعالة على النظر في الأدلة من غير أجرة، من غير أجرة للحكم، ليحكم من غير أجرة، من غير أجرة الجمهور متعلق يحكم. هذا هو المعنى الأول. والرواية، رواية يوسف بن جابر، هي دليل على هذا التفسير الأول للرشوة. راح يذكر الدليل الثاني على هذا التفسير الأول. وهذا المعنى الذي ذكرنا، أن الرشوة عبارة عن الجعل والإجارة التي تجعل وتعطى للقاضي حتى يحكم، أو على بعض المقدمات، هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس المحيط بالجعل. الجعل ما يجعل ويعين، ما يجعل ومعين ويعين. هسه مرة هذا يمكن أن يطلق على الجعالة، ويمكن أن يطلق بنحو ما على الإجارة. المنفذ شيء يعين ويحدد، أجرة تعين وتحدد، تارة تكون جعالة وتارة تكون إجارة. إذا حددت الأجرة والعمل والوقت، هاي إجارة. وإذا حددت الأجرة من دون تحديد الوقت، هذا راح يصير جعالة. وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس المحيط بالجعل. هذا الدليل الثاني مالتنا. راح نجي مؤيدا وإليه، وإلى هذا التفسير، نظر المحقق الثاني الكركي، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان. في بعض النسخ أحد المتحاكمين، شوية سوي لنا مشكلة هاي الأحد، خلينا نشكك بانطباق هذا التفسير على التفسير الأول، انطباق هاي العبارة على التفسير الأول. لا، بما يبذله المتحاكمان حتى تصير العبارة كلش واضحة. المهم إذا موجود تلك الكلمة كل شوية ندقق فيها أكثر. بما يبذله المتحاكمان، إذا المتحاكمان بذل شيئا يعني هذا بذل، هذا جعالة، هاي أجرة على أصل الحكم. ها؟ أي في بعض النسخ، في واحدة من نسخ المكاسب موجودة أحد، لاحظ كيف؟ أما بالمصدر ما أدري، بالمصدر، لأن المصدر ما وصلنا مال حاشية الإرشاد حتى نراجع. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل، هذا من محقق الكركي لكن مو حاشية الإرشاد، في جامع المقاصد قال الجعل، هاي كلش واضحة بعد، ما بها نسختين، أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة. رشوة فسر الرشوة بالجعل، وهو صريح الحلي، قصد ابن إدريس. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الأول الكركي في كتابه، المؤيد الثاني ابن إدريس، وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا. لاحظ عبارة ابن إدريس. ابن إدريس قال أخذ الرشوة حرام مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني القاضي حرام عليه أن يأخذ، سواء يريد أن يحكم بالحق، يحكم بالباطل، يحكم بأيهما، حرام عليه يحكم بالحق أو الباطل. يقول يحرم عليه أخذ المال سواء أراد أن يحكم بالحق أو يحكم بالباطل، يحكم عليه مطلقا. يبقى أنا أريد أحكم بالحق لكن أخذ مال حرام. وأما إعطاؤها، أخذ الرشوة حرام مطلقا، وإعطائها في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا. وأما إعطاؤها وإعطائها أيضا تحريم أخذ الرشوة وتحريم إعطائها، لكن الإعطاء مقيد. أنا المعطى أبطل القاضي، يقول مقيد. مرة أنت تبطل القاضي حتى يحكم لك بالباطل هذا حرام، أما إذا أبطيته حتى يحكم لك بالحق هذا حلال، هذا جائز. وإعطائها إلا هذا الإعطاء إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، يعني بالحق، صحيح يعني بالحق، فلا يحرم على المعطي حتى وإن حرم على الآخذ القاضي، لكن على المعطي لا يحرم. خب هذا يؤيد أن الرشوة في عبارة ابن إدريس أطلقت على المعنيين، يعني على الأمرين، الذي يأخذ الرشوة حتى يحكم بالحق هاي رشوة، اللي يأخذ المال حتى يحكم بالباطل هذه رشوة، اثنيناتهم حرام. المعطي اللي يعطي المال حتى يحكم له القاضي بالباطل هذه رشوة حرام، اللي يعطي المال حتى يحكم له القاضي بالحق هاي رشوة لكن مو حرام. عد ابن إدريس، لاحظ عد ابن إدريس، هاي كلها رشوة، لكن الرشوة لأجل الحكم بالحق هذا عده مو حرام. الظاهر من هاي العبارة يا إخوان، إلا إذا أن هذا الاستثناء هو استثناء من الحكم مو استثناء من الموضوع، هذا الرشوة لكن غير محرم، هذه رشوة لكن غير محرمة. تلاحظ، وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا، الآخذ حرام عليه مطلقا حق أو باطل. وإعطائها في حالة الإعطاء لازم نفصل، هذه الإعطاء استثنى منه إلا إذا كان على إجراء حكم. لاحظ إجراء هنا طبق على هذا المعنى، تعطى على إجراء حكم، إجراء مو تنفيذ يعني، لا إجراء يعني كي يجري الحكم، يعني كي يحكم على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي أن يعطي. هذا خب هذه أدلة ومؤيدات التفسير الأول، ولكن راح نبدأ التفسير الثاني. التفسير الثاني يا إخوة، المال الذي، هذا هو معنى الرشوة، المال الذي يدفع للحاكم والقاضي حتى يحكم لصالح الدافع، يدفعه أحد المتحاكمين حتى يحكم القاضي له. خب هذا له دليل، الأول عبائر اللغويين الثلاثة، والثاني رواية مروان. ولكن عن مجمع البحرين، بدأنا في التفسير الثاني للرشوة، قلما، هذا الدليل الأول عليها، العبارة الأولى، قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. إذن يعطي حتى يبطلون الحق، يبطل القاضي له الحق، أو يعطي المال للقاضي حتى القاضي يمشي له الباطل، هاي رشوة. طب إذن الرشوة مو على أصل الحكم، الرشوة عندما استعملت تستعمل فيما يتوصل به إلى هذه الغاية، حتى يحكم لأجله، حتى يقضي لأجله. طبعا تلاحظون هاي العبارة تنسجم ويا أي واحد من الاحتمالين في التفسير الثاني مع الاحتمال الأول. وعن المصباح، المصباح المنير للفيوني، الرشوة هي يعني الرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم أو غيره، يعني يصير نطلق الرشوة على في غير موارد القضاء راح تجي. وهاي من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لذلك، لكن هذا بحث، هذا بحث مستقل لازم بعدين نبحث. أن الرشوة في غير باب القضاء، رشوة لو مو رشوة، حرام لو مو حرام، هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم. تروح لابو الدائرة تعطي أموال حتى يسوي لك شغلة، مو قضاء، ليحكم له، ليحكم الحاكم له للدافع، أو يحمله، يعني يحمل غير الحاكم، أو يحمله على ما يريد. هذا راجع لغير الحاكم، هذا راجع لغير الحاكم، أو يحمله غير الحاكم على ما يريد. هذا لف ونشر مرتب، ليحكم راجع للحاكم، أو يحمل راجع لغير الحاكم. خو هنا تلاحظ هذا لصالح، لصالح وين؟ هذا لصالح الاحتمال الثاني في التفسير الثاني، ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم، للحاكم ليحكم له، يعني يحكم لصالحه حقا كان أو باطل، عبارة مطلقة. هاي العبارة الثانية. العبارة الثالثة وعن النهاية لابن الأثير، أنه شوف هاي العبارة شوية بها كلام، لصالح الاحتمال الأول لو الثاني، المصنف يقول هاي لصالح الاحتمال الثاني، لصالح الاحتمال الثاني في التفسير الثاني. لاحظ والله العبارة منين استفاد المصنف من عدها أنها لصالح الاحتمال الثاني. قال أنها الوصلة، يعني التوصل إلى الحاجة بالمصانعة. الرشوة ما هي؟ أنك تتوصل بالمصانعة إلى قضاء حاجتك، هذا المعنى. وهذه طبعا هاي مثل عبارة أبو المصباح، هم تجي بغير الحكم، هاي هم راح نبحث إن شاء الله، هذا مؤجل بحث. والراشي الذي يعطى هو الذي يعطي ما يعينه على الباطل، تلاحظ كيف ما يعينه على الباطل. هذا هاي العبارة منا، والراشي هو الذي يعطي ما يعينه على الباطل، لصالح أي احتمال الأول؟ هذه لصالح الأول، تلاحظون لصالح الاحتمال الأول في التفسير الثاني، يعني ليحكم له بالباطل. والمرتشي هو الآخر. خب والرائش هو الذي هو الدلال، هو الذي يسعى بينهما ليزيد لهذا أو ينقص لهذا. بس المصنف منين استفاد يا إخوة؟ منين استفاد الاحتمال الثاني من هاي العبارة؟ استفاد من قوله أنها الوصلة، أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، هاي مطلقة، هاي مطلقة. من هذه من هاي العبارة من صدر العبارة استفاد منها الاحتمال الثاني، الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، سواء كانت الحاجة اللي هي في مقام نحن نتحدث عن الحكم، سواء كان الحكم حقا أو باطل، الحاجة هي الحكم الحق أو الحكم الباطل. والراشي هو الذي يعطي، هذا راح يصير بعد من باب المثال. إذا ما تقبلها يكون تصير بعد وين؟ نشيلها نخليها لصالح، على عكس ما سواه المصنف، صالح الاحتمال الأول، وإذا مجملة نقول بعد هاي مجملة غير ظاهرة في أحدهم. خب هذا الدليل الأول على التفسير الثاني وهو كلمات اللغوية. الدليل الثاني، ومما يدل على عدم عموم الرشاة لمطلق الجعل على الحكم، يعني ومما يدل على عدم صحة التفسير الأول للرشوة ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاة في الحكم مقابلا لأجور القضاة. قال السحت منها أجور القضاة، وأما الرشاة يا عمار في الأحكام فهو الشرك بالله. لاحظ الإمام عليه السلام الإمام سوى إثنينية ومغايرة بين أجور القضاة وبين الرشا. إذن الرشا مو أجور القضاة وما يعطى لهم بالجعل والإجارة أبدا. الرشا شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ لا بد أنه ما يدفع لهم حتى يحكم لصالح الدافعين، ما يدفع للقاضي حتى يحكم لصالح الدافع. تلاحظ كيف؟ من جعل الرشا في الحكم في الرواية مقابلا لأجور القضاة، خصوصا بكلمة أما التي تدل على وجود المغايرة بين أجور القضاة اللي هي الجعل الذي يعطى للقاضي أو الأجرة التي تعطى للقاضي، وبينما بعد أما اللي هو الرشوة الإصطلاحية. إذن الرشوة الإصطلاحية في هذه الرواية غير أجر القاضي. خب هذا الاحتمال الثاني. إذن التفسير الثاني هو الصحيح لأجل هذه الرواية وكلمات اللغويين. زين هذا الاحتمال الثاني فيه، هذا عفوا التفسير الثاني فيه احتمالا ليحكم له بالباطل أو ليحكم له مطلقا. يقول نعم، يقول الصحيح والاحتمال الثاني في التفسير الثاني، نعم لا يختص ما يدفع إلى القاضي ليكون رشوة بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرض الدافع. وهو ما هو غرض الدافع؟ الحكم له، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا مطلق. الاحتمال الثاني هو الصحيح. شيخنا منين جبت هالاحتمال الثاني هو الصحيح؟ قال وهو، يقول أصلا ماكو داعي نخصص، وهذا هو ظاهر، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح ونقرأناها عبارة الفيومي واضحة، والنهاية عبارة ابن الأثير. طبعا أنت لك حق هو تقول لشيخنا، إذا تحكي عن كلمات اللغويين، خب صاحبنا رضوان الله عليه الفخر الطريحي في مجمع البحرين اصلا للاحتمال الاول، وذاك اخونا بالله صاحب القاموس اصلا لابد للتفسير الاول. عد ليش رجحت هذول اللغويين؟ واحد منهم عبارته صريحه والثاني عبارته مشكوكه على يسار. طبعا المصنف كون يتجه بعد اتجاه لو استظهاري، لو اتجاه يتحاكم الهلم إلى الروايات، كون يتحاكم إلى الروايات. والرواية رواية عمار ابن مروان رواية مطلقة، وأما الرشا في الأحكام هاي مطلقة، يمكن أن يسأل إلى إطلاق الرواية. المهم خب رواية يوسف ابن جابر شو نسوي لها شيخنا؟ مو رواية يوسف ابن جابر أصلا، مو التفسير الثاني، التفسير الأول قال رواية يوسف ابن جابر نحملها عندنا واحد من 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 علاجين إلها، الأول الحامل والثاني هم حامل وتفسير آخر. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة، سألهم الرشوة مو لكي يبرز لهم فقهه، وإنما سأل واحدا منهم الرشوة حتى يحكم لصالحه للحكم للراشي حقا أو باطلا. تلاحظ كيف؟ هذا التفسير الجديد للرواية، هذا الاحتمال الجديد الأول في الرواية، أو يقال الاحتمال الثاني الجديد في الرواية، أو يقال إن المراد في الرواية هو الجعل. بل الرواية قاعد تتحدث عن الجعل، يعني احتاجوا إلى حتى احتاجوا إليه ليبذل لهم فقه، فسألهم الجعل. لكن الإمام عليه السلام اللي تقول هذا الجعل حرام، شلون قال؟ عبر عنه مجازا بالرشوة، إن المراد الجعل مو الرشوة الإصطلاحية، فأطلق عليه الرشوة إطلاق مجازي تأكيدا للحرمة. تلاحظ كيف؟ شو الفرق بين هذا الاحتمال الثاني الجديد؟ خلنا نسوي ثلاثة. شنو الفرق بين هذا الاحتمال الثالث وهو احتمال الثاني الجديد، وهي الاحتمال الأول اللي قلنا أن هذه الرواية لصالح التفسير الأول في معنى الرشوة؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الأول قال الرواية أطلقت الرشوة حقيقة وإصطلاحا علما على الجعل، بينما فالجعل رشوة داخل في موضوع الرشوة، هو اصطلاحا هو الرشوة بعد. بينما الاحتمال الثالث يقول لا، أصلا الجعل هو رشوة، وإنما اصطلاحا، وإنما ليس الرشوة لصف الأحياء، وإنما أطلقت الرشوة عليه مجازا. وشنو سبب الإطلاق حتى يقول أنه حرام مثل الرشوة؟ فواحد من ذن الاحتمالين الثاني والثالث هو اللي نفسر به رواية يوسف ابن جابر. العبارة مات المصنف رحمه الله، العبارة مات المصنف تشلع القلب يا أخي، العبارة مات المصنف تشلع القلب، وتسوي حتى بعض الإشكالات في تفسيرها كما حصل، وكما قد واحد يشوفه عندما يراجع تسوي إشكالات في تفسيرها. رحم الله من ألف كتابا راعى فيه الصياغة الجيدة وإن والمطالب العميقة، مطلب عميق وايزي، صياغة تسبب لنا مشكلة بتبهذن. وهذه هي قدرة السيد الشهيد رحمه الله الذي وفلت في تاريخه رضوان الله عليه. سيد الشهيد لما يجي يعرف مطلب صعب والصعوبة اللي أنت تواجهها صعوبة المطلب، وأما العبارة ما أجمل العبارة، ما أجمل العبارة، ما تجد فيها مشكلة صياغ. المشكلة إذا تواجهك أنت راجع أبحث، إذا وفقكم الله تعالى وتراح تجعون أبحاثه العليا الفقهية تستأنس. المشكلة إذا أكو مشكلة مطلب صعب وعرض المطلب يحتاج دقة، لكن صياغة العبارة قلما واحد يستأنس من، يعني لا أقول لا أتجاسر على مقام علماء رضوان الله تعالى عليه، استأنس في بعض الكتب أنت تستأنس بعبارة، تلاحظون كيف. المهم المصنف رحمه الله، نقبل أنامله الشريفة مولانا وسيدنا وشيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فطحا من فطاحل العلم. لكن المهم العبارة مصيوغة بطريقة تحاول أن تلوينا إحنا الطلاب، نفعنا الله بعلومهم وأسأله.